الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله في هذه الليلة التي صبيحتها 19 من شوال لعام 42 و400 ألف هجرة النبي عليه الصلاة والسلام، نشرع في رسالة الشيخ المجدد العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله شرح أصول التفسير، وهي رسالة مفيدة حتى حوت في طياتها ما يحتاجه الطالب في فهم القرآن وعلم معانيه، وكذلك يحتاجه العالم في تفسيره كتابة أو إلقاء، والأصل هو ما يبنى عليه غيره. فقبل أن تفسر القرآن لا بد أن يكون عندك علم بالناسخ والمنسوخ والمطلق والمقيد والعام والخاص وأسباب النزول والمكي والمدني، بل زاد بعضهم الليل والنهار وما كان في الشتاء وما كان في الصيف، فهو علم عزيز اعتنى به العلماء قديما وحديثا. يروى عن علي بن أبي طالب أنه رأى أحدهم يفتي فقال له: هل عرفت الناسخ المنسوخ؟ قال: لا. قال: إذن لا تفتي. قال رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله: الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه. هذه ليست في الحديث، والمتن للشيخ بن عثيمين والشرح للشيخ بن عثيمين. وهذه من النعم أن الإنسان يؤلف ثم يدرس، فما أجمله في المصنف يبينه في المدرس. والحق يا أخوة أننا ما رأينا في هذا العصر أبرك من طريقة الشيخ بن عثيمين في التدريس والتأليف. نعم الشيخ بن باز أعلم منه، وشيخنا مقبل في باب الحديث والعلل أعلم منه، والشيخ الألباني في باب الحديث أعلم منه، لكن هذا الرجل رزقه الله عبارة سلسة وتواضعا عجيبا، ربما شرح لمن دونه في العلم والعمل. شرح لبكر أبو زيد رحمه الله حلي الطالب العلم، ومن الشيخ بن عثيمين عند الشيخ بكر أبو زيد رحم الله الجميع. انتقد عليه بعض أخوانه أهل السنة مسألة من المسائل، فقام بالتقديم له والتقريض لكتابه والإشادة بالمؤلف، مع أنها مسألة قد تراجع عنها في الصحف وفي الكتب وفي الدروس، ومع ذلك لم يغضب لنفسه. ومن عجيب شأنه أنه واسع الاطلاع طويل الباع، له قدرة عجيبة على التفريع تستطيع أن تشبهه بابن القيم في زمنه، وقد أحاط بالمذهب الحنبلي، ومع ذلك تجرد للدليل، فقد شرح الشرح الممتع على طريقة المذهب وفي نفس الوقت على طريقة أهل الحديث في ترجيحاته، ودرست كتبه في حياته وبعد مماته، وذكر من شأنه أنه كان يراجع القرآن وهو راكب على حماره، وكان يسجل مجالسه. اللقاء المفتوح هذا الذي الآن طبع في مجلدات، الباب المفتوح، يفتح بابه ويقرب القهوة والتمر، ومن دخل يسأل سؤال ويجيبه، والمسجل يسجل. ثم فرغت تلك الدروس فصارت مجلدات. ترك العلاج الكيماوي خشية على سقوط لحيته، وما زال يدرس إلى قبل مماته، وهو في المستشفى أرادوا أن يترك التدريس فأبى إلا أن يأتي الحرم ليؤدي درسه، فعند أن رأوا عزمه على هذا حملوه في سيارة الإسعاف مع دبة الأكسجين والدكاترة وعلى كرسيه حتى أتى الحرم وأعطى درسه ويرجع إلى المستشفى. فهو آية عجيبة في العلم والعمل والاستنباط، فنسأل الله أن يرحمه أن يعلي شأنه. والله أننا نحب علماء أهل السنة جميعا، لكن هذا الرجل له في قلوبنا محبة خاصة، مع أننا لم نتمكن من الدراسة عليه، والسبب أن البادئ في طلب العلم يكون ما عنده تلك الهمة أو ذلك الحرص، وإلا ربما كان بالإمكان أن نصل إلى الشيخ بن باز ولو لبعض المجالس، ونصل إلى الشيخ الألباني ولو لبعض المجالس، ونصل إلى الشيخ ابن عثيمين ولو لبعض المجالس، لكن لله حكمة، فالأمر أمره والتقدير تقديره. مع ذلك نحمد الله على أن يسر لنا بالشيخين الفاضلين الجليلين أبي عبد الرحمن مقبل بن هادي الوادعي رحمه الله، وأبي عبد الرحمن يحيى بن علي الحجوري حفظه الله، فقد استفدنا منهم كثيرا سواء في الجانب العلمي أو في الجانب العملي. وهكذا استفدنا من بعض مشايخنا في أرض الحرمين، حيث درسنا على الشيخ محمد بن آدم شيئا من سنن أبي داود إلى بعض كتاب الجمعة ونحو ذلك، استفدنا منه. وهكذا استفدنا من الشيخ يحيى بن عثمان الهندي، كنت أحضر له في كثير من دروسه، وحضرنا للشيخ عبد المحسن والشيخ النجمي بعضا من ذلك، والشيخ عبد العزيز آل الشيخ، والشيخ الفوزان فترة من الزمن حضرنا له أكثر من 16 درسا أو أكثر مع لقاءات أخرى. وهكذا الشيخ اللحيدان كنت أحضر له في أيام العمرة، فطريقته سلسة وطريقة إلقائه محبوب، وكانت له حلقة كبيرة في صحن الكعبة. فنسأل الله أن يرحم علماءنا الذين قد ماتوا والذين ما زالوا على قيد الحياة، نسأل الله أن يرحمهم جميعا ويجزيهم عنا وعن الإسلام خير الجزاء، نسأل الله أن يرزقنا برهم والدعاء لهم، فإن لهم علينا حقا كما لآبائنا علينا حق، فقد أوجب الله طاعتهم بنص الكتاب، وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فأولي الأمر هم العلماء، يدخلون ابتداء، وهكذا الحكام، لكن العلماء يدخلون ابتداء. ولا يفلح من لم يعرف قدر عالمه وشيخه وإمامه، ما يفلح أبدا. الذي يتطاول على أبيه ما يفلح، والذي يتطاول على شيخه وعالمه ما يفلح. كان السلف يحترمون علماءهم ويقدرونهم ولو أغلظوا عليهم. الآن ربما تجد الشيخ يداري طلابه مداراه ويرفق بهم ويتألفهم حتى لا ينفروا من دروسه ومن داره، بينما في الزمن الماضي ربما يطرده من الباب، لا لأنهم لا يعملون بالعلم، لكن بعضهم يريد أن يختبر الطالب. أنت طالب علم، أنت من أهل الحديث، لو ردك ترجع لتعظيمك للعلم ولمعرفتك بحق العلماء، لكن ربما يترك الكتاب والسنة والعلم والعمل لأجل يشرف الشيخ صوته على طالبه ويروح يتحزب. قال مع أصحاب الجمعيات ليش؟ قال لقيت عندهم الرفق، لقيت عندهم الابتسامة وأنتم ما عندكم. نعم، لأننا صار العمل من أجل المداراة، الذي هذا حاله ما طلب العلم من أجل العلم. قال يحيى بن معين لما رفسه أبو نعيم الأصبهاني برجله حتى ألقاه على الأرض، لهذه الرفسة أحب إلي من كذا وكذا. وهشام بن عمار يضربه مالك 15 صوتا، وبعد ذلك يطلبه التحلل، قال لا أحل لك حتى تحدثني 15 حديثا، فلما حدثه قال زدني ضربا وزدني حديثا. انظر، زدني ضربا وزدني حديثا. والأعمش كان له كلب ينبح في من أتاه ولا يصل إليه إلا خلص طلاب العلم، ومع ذلك ما قالوا هذا بخيل هذا كذا، كانوا يعرفون قدر علمائهم، فلهذا رفعهم الله وأعلى شأنهم وأعز قدرهم وأعطاهم من العلم ما طلبوا، وصاروا كأئمتهم أو أعلم من مشايخهم. كم من العلماء صار أعلم من شيخه بسبب التواضع لله أولا، والتواضع للعلم الذي يتعلمه ثانيا، والتواضع لمشايخه ثالثا، والتواضع لإخوانه رابعا، إلى غير ذلك. قال المؤلف رحمه الله: الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه. قلت لكم هذه ليست في حديث خطبة الحاجة، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان وسلم تسليما. نكتفي الليلة بهذه المقدمة ونشرع في درسنا الآتي إن شاء الله.